أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هنا جملة أمور لا بأس بالإشارة لها. الأمر الأول، كان الكلام في الاضطرار، وهذا الاضطرار له أحد تفسيرات ثلاث. تارة الاضطرار بمعنى العجز التكويني، وأخرى الاضطرار بمعنى العجز الشرعي، وثالثة الاضطرار بمعنى الحرج والضرار. يعني تكوينا قد لا يكون عاجز، حتى شرعا ما في عاجز، ولكنه في حرج ومشقة أو في ضرر حينئذ في البحث، وإلا شرعا ما في عندنا لا عجز ولا تكوينا في البحث. أو ثلاث معاني للاضطرار يفسر بها الاضطرار. المعنى الأول للاضطرار وهو العجز التكويني وعدم القدرة تكوينا وذاتا على ذلك الفعل، إما ذاتا أو جمع، جمعا كما في الضدين، وذاتا مثل الطيران إلى المريخ يعني. واضح هذا كم مر معكم، لا يثبت لنا تخييرا شرعيا. كنا نقول بأن الاضطرار بيعطينا تخيير، ما بيعطي تخيير شرعي، لغاية ما يعطي تخييرا عقليا فيه. واضح. وبالتالي حينئذ دور المولى بالنسبة لهذا التخيير العقلي دور المتفرج، وليس هو دوره دور الذي يملي حينئذ التخيير، مش هو اللي بيقولنا في تخيير خيره، وإنما فقط وفقط يرى أنه نتيجة الاضطرار إلى رفع حينئذ مثلا عطشه وإلى علاج هذا العطش، بده مثلا يشرب في مكان العجز التكويني، يكون هنالك اضطرار وبالتالي يكون تخيير، إما تخييرا عقليا فيه. نعم، يمكن للمولى أن يتدخل ويصرف حينئذ هذا التخيير إلى أحد الطرفين فيه، بيقول لك أنه أنت مخير في الترخيص، تخييري في ذلك، وتخيير في هذا الترخيص العقلي، ولكنه بيجي بيصرفه إلى أحد الطرفين، أنه أنت يمكنك حينئذ أن ترفع الاضطرار وأن تعالج الاضطرار بهذا الطرف حينئذ بخصوصه، هذا لا بأس به فيه. أما أن يتدخل ويقول لك أنت مرخص لك في ذلك ترخيصا تخييريا أو ترخيصا بحد الجامعي في البين، لا يكون الأمر كذا. القسم الثاني وهو العجز الشرعي، مر معكم في بحث التزاحم في البين، وهو في صورة ما لو كان متشاغلا بتكليف، في صورة ما لو كان متشاغلا بتكليف لا يقل أهمية، يعني إما أنه أهم أو أنه مساوي للتكليف الذي أمامه في البين، والذي عجز عنه شرعا نتيجة التشاغل بتكليف لا يقل أهمية عن هذا التكليف الذي تم العجز عنه شرعا لمكان ذاك التشاغل في البين. أيضا هنا المولى ما عنده أي وظيفة، لا بيقول لك في تخيير ولا بيقول لك في شيء فيه. غاية حينئذ ما يمكن للمولى فقط أن يوصل للمكلف أن هذا التكليف مثلا أهم من ذاك التكليف، أو أن هذا التكليف لا يقل أهمية، يعني إما مساوي أو أنه مثلا أهم في البحث، وأن التشاغل به يعني هذا التكليف الآخر يجعلك عاجز أمام التكليف الأول في البحث، مثل شرب الماء ومسألة الاضطرار. يعني كنا عم نحكي بالاضطرار لرفع العطش في البين، بس هذا حينئذ عجز شرعي وليس عجزا تكوينيا في البين. ليش عجز شرعي؟ لأنه في حفظ نفسه أهم من شرب النجس في البين. شرب النجس حرام وملاكه فيه مفسدة في البين، بس في أهم منه اللي هو حفظ النفس، يكون التشاغل يعني هذا الشرب الذي يكون فيه تشاغل بواجب أهم أو لا يقل أهمية عن حرمة شرب النجس، يستوجب حينئذ العجز شرعا حينئذ عن الأمر. أيضا الشارع ما بيتدخل، فقط وفقط الشارع بيبين لك أهمية هذا التكليف الآخر من التكليف الأول، أو بيبين أن التكليف الآخر فيما لو تشغلت به لا يقل أهمية عن التكليف الأول، وأنت تكون عاجزا بالتالي ولو شرعا عن التكليف الأول، ويكون هذا العجز الشرعي مع ذاك التشاغل، لا بمجرد حينئذ الأمر بالتكليف الآخر وثبوت مجرد التكليف الآخر وصدوره في يده. هودي حينئذ اتضحوا فيما سبق، العجز الشرعي والعجز التكويني اتضحوا من كل ما كنا عم نحكي، بالاضطرار إلى طرف ما بعينه وإلى طرف ما لا بعينه، وأنه الاضطرار حينئذ حصل قبل تشكل العلم أو بعد تشكل العلم أو مقارنا لتشكل العلم، وبصير في عندنا علم إجمالي منجز أو ما بصير في عندنا علم إجمالي. كل الصور اللي تقدمت كنا عم نحكي فيهم عن العجز بشقيه، العجز التكويني والعجز الشرعي. واضح؟ هنا القسم الثالث اللي هو عبارة عن أن الاضطرار بمعنى الضرر وبمعنى المشقة والحرج إلى آخره. هذا المعنى الثالث واضح. تارة في الاضطرار إلى طرف ما بعينه، فيكون حينئذ الضرر متحقق حينئذ في البين، أو الحرج مثل بأمثلة الوضوء كما لو كان له مآني في البين إلى آخره، وكان في اضطرار بمعنى الضرر والحرج لا بمعنى العجز التكويني أو العجز الشرعي فيه. إذا كان إلى طرف ما بعينه فالكلام هو نفس الكلام، ما في عمل، يعني نفس اللي ذكرناه بالنسبة للاضطرار إلى طرف ما بعينه، من أن الحرج والعسر والضرر في البين قد تحققا تحصلا حينئذ قبل تشكل العلم الإجمالي أو بعد تشكل العلم الإجمالي أو مقارنا لتشكل العلم الإجمالي في البين، نفس النكات التي تقدمت بعينها حينئذ نعيد هنا لا شيء جديد، وإنما الكلام فيما لو كان الحرج والضرر إلى في طرف ما لا بعينه، يعني تخييرا متعينا، أو فقل إلى الجامع الضرر والمشقة والحرج النوعي، مثلا كان بالنسبة لأحدهما اللي هو عبارة عن الجامع في البحر. هنا قد يقال بأنه أدلة نفي الحرج ونفي الضرر لا يمكن أن تشمل الموارد العلم الإجمالي طرام، وذلك لجملة إيرادات وإشكالات ثلاثة، بعضها بعض تلك الإشكالات مضت معكم ببحث الانسداد، اللي أرى بحث الانسداد بالكيفية أو بالرسائل مضت معكم، فيه أربع مقدمات أضيف لهم مقدمة خامسة لنذكر في كلمات صاحب القوانين المحقق القمي رحمة الله عليه، أربع مقدمات أضيف لها مقدمة خامسة ذكرها صاحب الكفي رحمة الله عليه، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في لوح الواقع، ونسد عندنا باب العلم ما في إمام معصوم عليه السلام في نستعلم منه الأحكام، وباب العلمي في قلبه يعني عدم حجية الظن المعترض، ما تم عن خبر الواحد أدلة الحجية، ما تم حجية الظهورات، ما تمت عندنا قياس واضح، حجية شهرة فتوائية أيضا ما إلى أساس، والروايات القطعية المتواترة الصريحة الدلالة اللي هي قطعية السند في البين، روايات معدودة وعلى معدودة جدا بمعدودية الآيات اللي هي صريحة، لأنه في عندك آيات ليست صريحة الدلالة في البين رغم قطعية حينئذ سندها في البين، فهذه بتدخل أيضا في الانسداد في البين. ف نسد عندنا باب العلم وباب العلمي، ومتى ما قام عندنا دليل حينئذ على حجية ظن خاص حينئذ اللي هو بالنسبة لحجية الخبر أو بالنسبة لحجية الظن الحاصل من الظهورات، مضافا إلى أنه مثل القياس ومثل الشهرة الفتوائية ومثل المصالح الموصلة والمفاسد الموصلة، هؤلاء كلهم حينئذ ما في دليل على الحجية، بل قام الدليل على عدم حجيتها حينئذ في البحث. فحينئذ هذه المقدمتين، المقدمة الثالثة إما بدنا نحتاط بكل تلك التكاليف والمحتمل، مش التكاليف، كل محتملات التكاليف في البحث، وهذا بيلزم شو الضرر والحرج والمشقة. الواحد قاعد من الصبح لعشية عم يتحفظ اتجاه التكاليف الواقعية المشكوكة والمحتملة فيها. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة اللي هو أنه لا من جر البراءة عن كل تلك التكاليف المحتملة فيها، وهذا اللي بيلزم منه مروق عن الدين. هذه اللي هن ذكروها. إذا أضفنا مقدمة العلم الإجمالي، المقدمة الأولى اللي كانت مستترة في كلمات، مش إنه أصلا ما كانوش ملتفتين، ملتفتين بس ما جعلوها من مقدمات دليل الانصفات، بعدين ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله عليه، واللي على أساسها يمكن أن تكون هي المانع من جريان المؤمن في كل الأطراف في البين، طالما أن دائرة الشبهات دائرة مضبوطة. نعم لا تجري إذا كان دائرة الشبهات غير مضبوطة وغير محصورة في البين، على تفصيل مذكور حينئذ في محله بعض. طيب عندنا تكاليف حينئذ إلزامية مشكوك، بتجر المؤمن في كل الأطراف، إذا مروق عن الدين أو مخالف للعلم الإجمالي في البين بأنه في تكاليف إلزامية، بتجر الاحتياط في كل الأطراف، الاحتياط التام والموافقة القطعية لكل تكاليف محتملة، إذا مشقة وحرج وضرر ودرشوي وتعطيل حينئذ لأمور الناس وإلى آخره. واضح. فسعت نحن عندنا في عندنا تكاليف تم عليها أدلة، يعني تم مش أدلة، تم عليها الظن، وفي تكاليف مجرد حينئذ تكاليف موهومة ومحتملة ومشكوكة فيها. فنحن بين أحد خيارين، إما أن نأخذ بتلك التكاليف اللي تمت عليها الروايات واللي هي مش تامة الدلالة والسند عنه. ليش؟ فيها دلالة وفيها سند بس لا سندها يمكن الأخذ به، لأنه نحن نسد عندنا باب العلم والعلم في البيت، ولا دلالته أيضا يمكن الأخذ بها. ليش؟ لأنه نسد أيضا باب العلم والعلم، لأنه لا الظن الحاصل من الظهورات فينا نعول عليه، ولا الظن الحاصل حينئذ من خبر الواحد فينا ايضا الاخذ به، ولا الظن حاصل من الشهره الفتوائيه والى اخره. بالتالي حينئذ فاما ان ناخذ بهذه الروايات التي فيها ترجيح للظن على التكاليف الموهومه والمشكوكه لما في عليها حينئذ ظن في الرأي. فلو عكسنا الامر بان اخذنا بالتكاليف التي نحتملها ابتداء وتركنا هذه التكاليف اللي تمت عليها روايات في البيت، ظنية الدلالة وظنية حينئذ السند، وهي مش معتبر لأنه سد باب العلم والعلم. فلو عكسنا أخذنا بتلك الموهومات وتركنا هذه المظنونات اللي هو ترجيح للموهوم على أو المرجوح على الراجح، ولو عكسنا الأمر لا بيكون الأخذ بذلك، وهذا اللي بيكون متعين. هلأ من باب الحكومة أو من باب حكومة العقل بحجية الظن، أو من باب الكشف عن أن رأي الشارع وحكم الشارع هو حجية حينئذ ذلك الظن في البين، على الاختلاف اللي هو موجود عند من قال بدليل الانسداد في البين. واضح. نحن ما فيش عندنا الحمد لله حد عنده انسداد شيء منكم، كلكم بتقولوا به ولو انفتح باب العلم، باب العلم مش منفتح بس باب العلم، ولا بمقدار الظهورات وحجية الأخبار حينئذ في البين، هالمقدار حينئذ يكفي لانفتاح ولو باب العلمي واللي ما بيتم على أساسه موضوع الانسداد في البين. على كل حال الشاهد من هذا الكلام، هنا أشكل بجملة إشكالات على مسألة الاحتياط في البيت. الإشكال الأول اللي أشكل هنالك، وهم ورد الإشكالات مش عم نجيبهم من، لا عم نحكي دليل الانسداد ولا عم نجيبهم، يعني كل اللي تعرضوا لمسألة أنه بمعنى أن الاضطراب بمعنى الحرج والضرر تعرضوا لهذا الإشكال. وهو الإشكال الأول أن قاعدة لا ضرر أو هذا اللسان دليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هذه الأدلة واضح ظاهر هذه الأدلة هي نفي الموضوع الضرري أو الموضوع الحرجي استطراقا لنفي الحكم المترتب على الموضوع الضرري والحرجي فيها. في عندك موضوع ضرري مثلا وضوء ضرري في البيت، واضح له أثر اللي هو إنه هذا مو واجب متعين عليك وحكمك وظيفتك الوضوء، مش وظيفتك التيمم الطهارة المائية وليس الترابي. تجي الرواية لا ضرر، يعني إنه تنفي هذا الموضوع، واضح مش نفيا تكوينيا في البين، لأن تكوينا يمكن حاصل الضرر لا شك، إنما نفي في لوح التشريع وفي وعاء الاعتبار والقانون استطراقا لنفي الأثر المترتب حينئذ على الوضوء الضرري في البيت. واضح، ولنفي الحكم اللي انه ليست وظيفتك الطهاره المائيه، وانما وظيفتك الطهاره مثلا الترابيه في البيت، فيما لو كان الوضوء منشا للطهر، وهكذا فيما لو كان منشا للحرج في البيت. مثلا هذا الوضوء بده بذل ماء، مثل الماء الواجهه مش الماء الحر، او بذل مثلا مال بمقدار يكون حرجا عليه ولو لم يكن مثلا ضررا، ونقطة الفارق والفاصل فيما بين الضرر مثلا هو الحر، فكان حرجيا مثلا عليه الوضوء او الطهارة المائية في البيت. فبيجي بيقول لا حرج، نفي الموضوع الحرجي الذي يكون منشأ من الحرج استطراقا لنفي الحكم المترتب عليه. طيب هذا وين بيتم؟ بيتم بالمواضيع والعناوين حينئذ الواقعية في البيت، وما له ربط بموردنا بالتمام اصلا فيها. ليه؟ لأن منشأ الضرر أو منشأ الحرج في البين إنما هو الاحتياط التام. واضح؟ ليش؟ لأنه أنت إذا بدك الموافقة القطعية في عندك تكليف واصل وصولا إجماليا ومعلوم بالإجمال، إذا بدك تحتاط احتياطا تاما كيف في صورة العجز التكويني والعجز الشرعي كان يوجب الإضرار وفيه نحو فيه اضطرار في البين، كذلك الحال هنا. الاحتياط التام والموافقة التفصيلية والقطعية هي التي توجب الضرر ومنشأ الضرر أو منشأ حينئذ الحرج، ولم يكن الموضوع الواقعي لذلك الأثر الشرعي واللي له أثر شرعي واللي له حكم واقعي في البيت هو منشأ الضرر أو منشأ الحرج. واضح؟ مع أنه هيدري تقول لك لضرر أن هذا الوضوء إذا كان منشأ للضرر في البيت تنفي هذا الوضوء الضرري أو الحرجي استطراقا لنفي أن تكون وظيفة المكلف حينئذ ذلك. وأما إذا كان الوضوء أو الحكم الواقعي والموضوع الواقعي لم يكن منشأ لا للضرر ولا للحرج في البيت، واضح، لكن الاحتياط التام والتحفظ التام اتجاهه والموافقة القطعية والتفصيلية اتجاهه هي منشأ حينئذ الضرر في البيت. كيف بده يشمل حينئذ قاعدة لا ضرر أو قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج فيها؟ نفي الضرر ونفي الحرج لي بنفي حينئذ الموضوعات استطراق لنفي الآثار والأحكام المترتبة على تلك الموضوعات في البيت. أما إذا لم يكن الموضوع الحكم الشرعي وموضوع الأثر الشرعي لم يكن منشأ ضررا منشأ للضرر ولا منشأ للحرج في البيت، وإنما منشأ الضرر والحرج شيء آخر اللي هو الموافقة التامة اتجاه ذلك التكليف المعلوم بالإجمال والواصل وصولا إجماليا في البيت. فكيف حينئذ بدنا نحن نجي نعمم قاعدة لا ضرر أو قاعدة ما جعل عليك في الدين من حرج في ذلك الشيء؟ هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال جوابه، كان هذا الإشكال يشكل به أيضا في مسألة في تلك المسألة، إنه إذا بدك أنت تحتاط احتياطا تاما رح يكون منشأ للحرج والضرر في البيت بمسألة الانسداد. أشكل بأنه منشأ الضرر والحرج لم يكن الموضوعات الواقعية اللي هي إلى أثار شرعية وإلى أحكام شرعية مترتبة عليها في البيت، وإنما كان منشأ الضرر والحرج هو الاحتياط التام ووجوب التحفظ اتجاه كل التكاليف المشكوكة والمحتملة والواصل لنا وصولا احتماليا في البيت. هذا اللي كان يشكل بمثل هذا الإشكال، وكان حينئذ جوابه هنالك عين اللي رح نذكرها. وحاصل ذلك حينئذ أنه لا، يعني بعبارة أخرى أنه ليش؟ لأنه التفتوا لنقطة، لأنه الاحتياط التام ما عنده حكم شرعي، الاحتياط التام فيه فقط حكم عقلي في البيت، وهو وجوب الاحتياط التام ووجوب الموافقة القطعية اتجاه ذلك التكليف الواصل لك وصولا إجماليا. هذا أثر، وهذا أثر حكم عقلي، وليس هذا الأثر أثرا شرعيا فيه. الجواب حينئذ عن ذلك واضح، وهو أنه في المقام شو ما شهد الاحتياط التام ووجوب الموافقة القطعية سواء على نحو الاقتضاء أو على نحو العلم، منشأه في البيت هو أن هنالك تكليف واقعي، هذا التكليف الواقعي لم يصل وصولا تفصيليا في البيت وإنما وصل وكشف لنا انكشافا إجماليا، فحينئذ وحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للتحفظ على الواقع حينئذ المشكوك والواقع المحتمل، مش المشكوك شكا بدون المشكوك كطرف حينئذ لعلم إجمالي والواصل وصولا إجماليا بعبارة الأصح، فيكون حينئذ هذا الاحتياط التحفظ واجب اتجاهه. لما كان الاحتياط التام منشأ لشغل الضرر بس شو منشأ الضرر حينئذ؟ ليس مجرد الاحتياط التام، وإنما الاحتياط التام اتجاه تكليف واقعي فيه. يعني بعبارة أخرى، مرة بدك تيجي أنت تطبق قاعدة لا ضرر على أمور محض تكليفية أو أمور محض عقلية لم يكن رأس الخيط فيها حكم شرعي. هون معك حق، ما جعل عليكم في الدين من حرج ما بتشملش أمور تكوينية، أمور واقعية، أمور خارجية في البحث. أيضا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ما إلى رابط في أمور تكوينية أو أمور محض عقلية، ما إلى رابط مثلا صار في عنده حرج بمسألة رياضية افترضنا شخص الفرد، أو صار في عنده ضرر من مسائل تكوينية طبيعية لا ربط لها بالكلية بالأحكام الشرعية في البحث. واضح قطعا لا تكون مشمولة ليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. مرة أخرى، لا صح في عندنا حكم العقل بوجوب الاحتياط التام، وإله موضوع اللي هو مسألة الاحتياط التام، بس منشأ هذا الاحتياط التام وحكم العقل بلزوم التحفظ اتجاهه إما اقتضائيا وتعليقيا أو بنحو العلة التامة، منشأه ورأس الخيط فيه هو الحكم الشرعي الذي لم يكن واصلا وصولا تفصيلا. هب أن الموضوع الواقع الحكم الشرعي لم يكن ضرري، هب أن الموضوع الواقع للحكم الشرعي والأثر الشرعي لم يكن حينئذ حرجيا في أمده، لكن بالمآل انتهى هذا الحكم الشرعي الذي وصلنا وصولا ناقصا وانكشافا غير تام في البيت، انتهى إلى مسألة الحرج وانتهى إلى مسألة المشقة وإلى مسألة الضرر في البيت، فتكون منفية حينئذ بأدلة نفي الأصلي ونفي الحرج ونفي الضرر في البيت حينئذ. وبالتالي في نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين حينئذ من حرج، سواء كان الحرج نفس الموضوع اللي له الأثر الشرعي أو لا، الموضوع اللي له الأثر الشرعي لم يكن حرجيا، وإنما الاحتياط اتجاه ذلك الحكم الشرعي حيث لم يصل الحكم الشرعي وصولا تفصيليا وإنما وصولا إجماليا، هذا يكون مشمول له بلا أي إشكال حينئذ في الحكم. هذا ما يرتبط بالنسبة لي طيب، وأثره ساعتها أثره أنه لا يكون هذا الاحتياط التام ووجوب التحفظ التفصيلي والقطعي اتجاهه مطلوبا منك لمكان الحرج ولمكان الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، له التوسط حينئذ في التنجيز في الآن. يعني هذا الاهتمام المولى بالغرض اللزومي ليس اهتماما تاما بالنسبة لكل الأطراف والإتيان حينئذ الموافقة التفصيلية، وإنما اهتماما بمقدار لا يورط المكلف بالحرج ولا يوقعه في الضرر فيه. هذا الإشكال الأول وجواب. الإشكال الثاني ونفس الجواب أيضا يأتي، وهو أنه في المقام على كل حال لم يكن منشأ الضرر ومنشأ الحرج نفس الحكم الشرعي بس، واضح الواصل وصول الإجمالي، بل عدم الترخيص من الشارع. يعني لو افترضنا أن الشارع ابتداء حينئذ رخص في الأطراف كما في الشبه البدوية بيرخص المولى، هنا لو في مسألة الشبه اللي هي طرف للعلم الإجمالي رخص المولى، لأنه موضوع الترخيص ثابت اللي هو الشك في الأطراف، حتى لو كان الشك طرف للعلم الإجمالي بس شك بالتالي، فموضوع حينئذ الأصول التأمينية والترخيصية شامل حينئذ الأطراف. لو رخص المولى من رأس موقع ناش حينئذ لا في الضرر ولا في الحرج في البعث، فلن يكن منشأ الضرر ولا منشأ حينئذ الحرج مجرد الحكم الواقعي المنكشف انكشافا ناقصا والواصل وصولا إجماليا في البعث الذي وجب التحفظ والاحتياط التام اتجاهه، وإنما كان منشأ الحرج والضرر هو عبارة عن الحكم الشرعي الواصل وصولا إجماليا منضما له عدم الترخيص من الشارع. والروايات هي شبه أو أدلة نفي الحرج أو أدلة نفي الضرر في البيت، بتنفي الضرر عن أمر وجودي مش عن أمر عدمي. يعني لو كان عدم التشريع وعدم الترخيص، عدم إبراز وإرادة المولى الترخيص كان منشأ للضرر في البيت أو كان منشأ للحرج، ما بتجي أدلة نفي الأصلي ونفي الحرج أو نفي الضرر في البيت تشمل حينئذ لي. نعم إذا كان هنالك موضوع حرجي له أثر شرعي يعني أمر وجودي، وأما أمر عدمي لا يكون الأمر فيه كذلك في بالمقام. لم يكن مجرد العلم الإجمالي ووصول التكليف وصولا إجماليا هو المنشأ للضرر أو منشأ الحرج، وإنما هو منضما له عدم الترخيص. وإذا كان عدم التكليف وعدم الترخيص مثلا هو منشأ للضرر أو منشأ للحرج، أدلة نفي الضرر وأدلة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين يعني أن يجعل شيء ويكون ذلك الشيء حرجا، أما لا هو ما رخص وعدم الترخيص كان منشأ للحرج أو منشأ للضرر في البيت. مطلب آخر ما له رابط في الجزم. الله، هذا الوجه الثاني أو الإشكال الثاني لعدم شمول أدلة نفي العسر والحرج أو أدلة نفي الضرر لموارد الوجوب الموافقة القطعية والاحتياط التام اتجاه التكليف الواصل أصولا إجماليا في الفقه. هذا أيضا جوابه نفس الذي ذكرناه، وتأتي تتمته غدا والحمد لله.